الوجه الرابع كان عبارة عن أنه يثبت هذا المطلب عن طريق إبطال كون الدلالة على العموم أو الاستيعاب أو الشمول في الجمع المخلى باللام بملاك مقدمات الحكمة والإطلاق، فإنه إذا أبطلنا معقولية الإطلاق ومقدمات الحكمة يتعين أن تكون هذه الدلالة على أساس دلالة اللام على المرتبة المتعينة والملازمة مع العموم، لأن أصل استفادة الشمول من الجمع المخلى باللام في رد أكثر العلماء لا إشكال فيه، فإذا لم يكن يمكن أن يكون بالإطلاق فيتعين أن يكون ذلك من باب الدلالة على العموم وضعا ولو من باب مفاد اللام ومفاد التعيين بالالتزام. وإبطال تمامية مقدمات الحكمة لإثبات الشمول والسريان يمكن أن يكون بأحد بيانين. البيان الأول هو أن يقال بأننا من دون شك نفهم في موارد الجمع المحلى باللام السريان، سريان الحكم إلى الأفراد وإلى مصاريف الطبيعة. فعندما يقول أكثر من العلماء لا شك أن المستظهر منه وجوب إكرام كل فرد من أفراد العلماء بأن يكون أي فرد من أفراد العلماء بما هو فرد ومصداق للعالم موضوع بالحكم. وحينئذ يقال أن هذا المدلول المستفاد من الجمع المحلى أي سريان الحكم إلى فعل الأفراد لا يمكن أن يأتي من قبل المقدمات الحكمة والإطلاق، لأن مقدمات الحكمة على ما سوف يأتي البحث المطلق والمقيد، مقدمات الحكمة لا تستطيع أن تثبت سريان الحكم للأفراد، وإنما مقدمات الحكمة غاية ما تصنع تنفي أخذ القيد وتثبت أن تمام الموضوع للحكم ذات الطبيعة بلا قيد، وأما الأفراد فلا ترى ولا تلحظ من خلال الطبيعة ومن خلال مقدمات الحكمة، وإنما يحتاج رؤية الأفراد وإسراء الحكم إلى الأفراد في مرحلة المدلول التصوري يحتاج إلى دال آخر، والإطلاق مقدمات الحكمة لا تستطيع أن تثبت ذلك، لأن الإطلاق مقدمات الحكمة عبارة عن أنه كل قيد سكت عنه المتكلم إثباتا فهو غير موجود ثبوتا، لا أكثر من هذا المقدار. هذا هو مقدمات الحكمة والإطلاق، فهي لا تثبت إلا الطبيعة، إلا أن موضوع الحكم تمامه ذات الطبيعة بلا قيد، وأما الأفراد فلا تستطيع مقدمات الحكمة أن تريها وأن تثبتها في موضوع الحكم. فحيث أنه لا إشكال أننا في الجمع المحلى باللام نرى سريان الحكم إلى كل فرد فرد، إذن فلا بد وأن يكون هذا السريان من باب الدلالة على العموم وإرادة المرتبة المستوعبة من الأفراد ولو من ناحية المدلول الالتزامي للتعيين، ولا يمكن أن يكون مثل هذا المفاد ثابتا بمجرد الإطلاق ومقدماته. إذن سيثبت بطلان استناد هذه الدلالة على السريان في الجمع المحلى باللام إلى مقدمات الحكمة، سيثبت لا محالة أنه بالدلالة الوضعية. هذا البيان غير تام، وذلك أولا أن هذا يرد عليه نفس النقض المتقدم في الوجوه السابقة من أن الجمع غير المحلى باللام المضاف أيضا يستفاد منه السريان إلى كل فرد، عندما تقول أكرم علماء البلد أيضا تستفيد أن هذا الحكم ثابت لكل فرد من هؤلاء العلماء بما هو فرد، السريان الأفرادي مستفاد من الجمع غير المحلى باللام، مع أنه لا إشكال عند أحد أن الجمع المضاف لا يدل على العموم وإنما هو بقوة الإطلاق. وثانيا أن هذا البيان غاية ما يثبت عدم الاحتياج إلى الإطلاق بالدلالة على السريان للأفراد، وأما لا نحتاج إلى الإطلاق لنفي أخذ خصوصية محددة للطبيعة بحد نوعي وخصوصية نوعية. تقدمت الإشارة إلى ذلك، وهي خصوصية العلماء العدول مثلا. خصوصية العدول بماذا ننفيه؟ ننفيه لا بد في نفيه من التمسك بمقدمات الحكمة والإطلاق نفيه. هذا الإشكال الثاني تقدم بالأمس، مبني على تمامية الوجه المناقشة التي تقدمت على الأستاذ في الوجه الثاني في الوجه الثالث. فإذا بطلت تلك المناقشة هذا الوجه، هذا الإشكال الثاني أيضا يبطل، باعتبار أنه تقدم هناك أنه لا نحتاج في نفي المحدد النوعي والخصوصية الزائدة، لا نحتاج إلى مقدمات الحكمة، وإنما إصالة الحقيقة في المدخول تثبت إرادة الطبيعة المطلقة بالحمد الشايع. وثالثا وهو المهم في دفع هذا الإشكال وهذا البيان، أن الإطلاق ومقدمات الحكمة كما قيل لا تثبت إلا نفي أخذ القيد، ولا تثبت إرادة الأفراد وسريان الحكم إلى الأفراد، ولكن الإطلاق ومقدمات الحكمة تارة تنصب على اسم الجنس المفرد الدال على الطبيعة، فتنفي أخذ القيد مع اسم الجنس المفرد مع الطبيعة، فيكون حينئذ تمام الموضوع ذات الطبيعة. وأخرى مقدمات الحكمة تنصب وتجرى على الجامع، الجامع الذي ليس مجرد الطبيعة بل الطبيعة الملحوظة بما أنها متكثرة، متكثرة العدد، متكثرة المصداق. فيكون التكثر الأفرادي والمصادق مأخوذة في مفهوم الجامع وفي مدلول الجامع. وحينما نجري الإطلاق في اسم جمع، في جمع الإطلاق ينفي القيد كما قيل لا أكثر، لكن ينفي القيد عن الجمع، عن المتكثر من أفراد المادة، لا ينفي القيد عن الطبيعة، لأن مصب مقدمات الحكمة، مصب جريان مقدمات الحكمة ليس اسم الجنس بل الجامع، والجامع فيه مضافا على الطبيعة رؤية الطبيعة المتكثرة في الخارج، المتعددة الأفراد في الخارج. فكأنه قيل العديد من العالم، المتعدد من العالم، المتكثر من مصادق العالم. الإطلاق ينفي أخذ قيدا، سواء قيدا كميتي بأن يكون 10 أو 5، أو قيدا وخصوصية ومحدد نوعي عادل فقيه. الإطلاق ينفي أخذ قيد زائد عن مدلول الجمع، وحينئذ يتم الإطلاق في مدلول الجمع وترى الأفراد وتثبت يثبت السريان للأفراد، لأن الأفراد مأخوذة وملحوظة ومرئية من خلال الجامع لا من خلال مقدمات الحكمة. فاستفادة كون السريان إلى الأفراد لا إلى ذات الطبيعة فقط، هذه الاستفادة تنشأ من ضم مدلول مقدمات الحكمة الذي هو نفي القيد إلى مدلول الاسم الذي أجرينا فيها فيه مقدمات الحكمة وهو الجمع. فإن الجمع يري ويدل على مفهوم التكثر الفردي والأفراد، ومقدمات الحكمة ينفي أي قيد وأي حد كميتي أو كيفيتي، خصوصية زائدة سواء كانت هذه الخصوصية كما معينة أو كانت هذه الخصوصية حيثية نوعية معينة كالعدالة ونحو ذلك من القيود. فالإطلاق ومقدمات الحكمة تنفي القيود الكمية والنوعية والسريان للأفراد، يأتي بحسب الحقيقة من أخذ الأفراد في موضوع الاسم الجمع الذي نفينا القيمة في مدلوله. إذن فليس سريان الحكم إلى الأفراد مصادق الطبيعة في باب الجامع من مقدمات الحكمة بحسب الحقيقة، من مدلول الجامع. ومقدمات الحكمة شغلها وعملها في الجمع المحلى وغير المحلى بالله، جمع المضاف عملها نفس عملها في باب المفرد، كما أنه هناك مقدمات الحكمة ليس شغلها ووظيفتها إلا نفي القيد، هنا أيضا ليس شغلها ووظيفتها إلا نفي القيد. فيثبت السريان، قالت الأم سريان ماذا؟ هناك سريان ذات الطبيعة، لأن الذي أجري فيه مقدمات الحكمة اسم الجنس المفرد الذي يدل على ذات الطبيعة، هنا سريان الجمع الذي جريان الجمع يعني جريان المتعدد والمتكثر من أفراد العالم، فتكون الأفراد مرئية وملحوظة في مصادر السريان لأنها مدلولة للجامع لا لأنها مدلولة لمقدمات الحكمة، فهذا لا يكون دليلا سريان الحكم إلى الأفراد في باب الجامع لا يكون دليلا على أنه هذا السريان ليس بالإطلاق ومقدمات الحكمة. البيان الثاني الذي يمكن أن يبطل به تمامية مقدمات الحكمة في باب الجمع المحلى أن يقال بأن الجمع الجامع موضوع لكل مرتبة من مراتب الجمع بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص، أي موضوع لواقع الجماعة لا لمفهوم الجمع والمتكثف، وواقع الجمع له مراتب عديدة كل مرتبة غير مرتبته الأخرى، فلا بد أن يكون من الوضع العام والموضوع له الخاص لكل مرتبة مرتبة. وحينئذ إذا سلمنا هذا الفرض في باب الجمع يقال أن مقدمات الحكمة والإطلاق لا يمكن أن تعين السريان والعموم والشمول لتمام العلماء، لأن مقدمات الحكمة تنفي القيد كما قلنا ولا تشخص المعنى المستعمل فيه، وأنه المرتبة العليا من مراتب الجمع أو أي مرتبة من المراتب الأخرى، لأن كل مرتبة من هذه المراتب بناء على الوضع العام والموضوع له الخاص سوف يكون معنى خاصا يستعمل فيه الجامع، لأن باب الوضع العام والموضوع له الخاص هو تعدد المعاني المستعمل فيه، وكلها معاني موضوع لها وتكون حقيقية كما في باب الحروف والنسب الموضوع لكل نسبة النسبة واستعمالها في كل نسبة استعمال في معنى يعني في مصداق نسبة غير استعماله في المصداق الآخر للنسبة، فباب تعدد الوضع وحدة الوضع وحدة عموم الوضع وخصوص الموضوع له باب تعدد المعنى الموضوع له بحسب الحقيقة، يعني من هذه الناحية يشبه باب الاشتراك اللفظي غاية الأمر الاشتراك اللفظي الوضع غير المتعدد فيه لكن هنا الوضع واحد بنحو الوضع العام يوضع للمعاني والمصادق العديدة بوضع واحد، الوضع واحد متحد لكن الموضوع له متعدد والمعنى الموضوع له متعدد. مقدمات الحكمة لا تعين المعنى الموضوع له بل لا بد أن يكون المعنى الموضوع له يعني المعنى المستعمل فيه، المعنى المستعمل فيه في هذا الاستعمال لا بد وأن يعين بمعين آخر مقدمات الحكمة في القيد إضافة القيد إلى المعنى الذي استعمل فيه اللفظ حقيقة، أما اللفظ استعمل في أي معنى من هذه المعاني المفروض أن كل هذه المعاني معاني حقيقية للجمع لأنها موضوعة لكل مرتبة مرتبة من مراتب الجمع بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص، فاستعمال اسم الجمع في أي مرتبة من هذه المراتب استعمال في موضع له استعمال حقيقي ولا يكون استعمال مجازيا لأن هذا هو لازم كونه من لازم كونه من الوضع العام والموضوع له الخاص، فلا يمكن إثبات أحد المعاني المعنى المستوعب مثلا المرتبة المستوعبة من هذه المراتب في قبال سائر المراتب بإصالة الحقيقة لأن إصالة الحقيقة نسبتها إلى كل هذه المعاني والمراتب والمصادر التي وضع اللفظ لها الجمع لها على حد سواء، مقدمات الحكمة أيضا لا تعين، إذن كيف نعين المعنى المستعمل فيه للجامع في المعنى المستوعب التاء في المرتبة العامة حتى يقال لم يؤخذ قيد معها، إذن فمن مقدمات الحكمة لا يمكن أن نثبت إرادة الشمول والسريان للمرتبة المستوعبة ولتمام الأفراد لأن مقدمات الحكمة ليس شغلها تعيين معنى من المعاني المستعمل فيها في قبال المعنى الآخر من المعاني المستعمل فيها اللفظ والتي كلها على حد واحد معاني حقيقية لله، إذن وحيث أننا لا إشكال أننا نستفيد الشمول والسريان من أكثر العلماء فهذا إذا لم يكن يمكن أن يكون مستندا إلى الإطلاق يتعين أن يكون مستندا إلى دال آخر، وأي دال يحتمل هو اللام الدال على التعيين كما قلنا، فيتم للمسلك الثاني في إفادة التعيين. هذا البيان أيضا غير تام لأنه أولا يأتي نفس اللفظ المتقدم، فإنه لو تم هذا في الجمع المحلى لا بد أن يقال به في الجمع غير المحلى بالله في الجمع المضاف، فإنه أيضا يستفاد منه العموم والسريان، وحينئذ إذا كانت مقدمات الحكمة لا تستطيع أن تثبت إرادة السريان وإرادة المعنى هذا المعنى وهو المرتبة المستوعبة فلا محالة لا بد أن يكون الدال على هذه المرتبة
فيها وضعيا أو كالوضعي،
مع أنه ليس فيه لام،
الجمع
المضاف ليس فيه لام
كما في أكثر علماء البلد.
وثانيا إنكار المبنى كما تقدم، فإنه يمكن أن يقال أن الجمع ليس موضوعا بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص، بل موضوع بنحو الوضع العام والموضوع له العام، أي له معنى واحد وهو مفهوم الجمع وطبيعي الجمع، ولكن بنحو يكون صادقا على الكثير والقليل، كالطبائع التي تصدق على الكثير والقليل بصدق واحد، ككلمة الماء التي يصدق على قليل الماء ويصدق على ماء البحر ماء، ولا يصدق على ماء البحر مياه، لا يحتاج أن يكون في الصدق يعدد ويجمع. كذلك هيئة الجمع أو اسم الجمع يدل على المتكثر من أفراد المادة، والمتكثر أو الكثير أو العديد يصدق على الثلاثة على الأربعة على العشرة على الجميع بصدق واحد، لأن كل مرتبة من مراتب الجمع هي مصداق لمفهوم الكثير، ويكون صدق الكثير عليها من باب الطبائع التي تصدق على الكثير والقليل بصدق واحد. إن كان من هذا الباب حينئذ يكون المعنى المستعمل فيه دائما معنى واحدا، وهو عبارة عن مفهوم الكثير أو مفهوم العديد. وحينئذ مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة نفي أخذ أي قيد وحد لهذه الكثرة، كميتي أو كيفيتي، فلا محالة يكون صادقا على تمام مصادق الكثير على المصداق الذي يكون مستوعبا لتمام الأفراد. إذن فلو أنكرنا الأصل الموضوعي أيضا سوف لا يتم هذا البيان، ويكون إفادة السريان بمقدمات الحكمة والإطلاق معقولا في باب الجمع المحلى باللام، وكما في الجمع غير المحلى باللام. وثالثا حتى لو افترضنا أن الجمع من باب الوضع العام والموضوع له الخاص للعام، مع ذلك نستطيع أن نقول بأنه ينعقد دلالة عرفية في هذه الموارد على أن المتكلم لا يريد أن يستعمل اللفظ الجمع في إحدى المراتب بخصوصها، وإنما يريد أن يستعمل اللفظ في نفس مفهوم الكثير والمتعدد، لا في مرتبة من المراتب، ولو من باب أن استعماله في مرتبة خاصة من المراتب وإن كان حقيقيا، وإلا أنها موضوعة بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص لكل مرتبة، إلا أنه حيث أنها مراتب متعددة فيصير من هذه الناحية أشبه بالمشترك اللفظي الذي يكون إرادة هذا المعنى بالخصوص أو ذاك المرتبة تلك المرتبة بالخصوص، بحاجة إلى قرينة تعين إرادة هذه المرتبة أو تصرف عن إرادة سائر المراتب. وحيث لا قرينة في هذه الموارد التي لو كانت قرينة على أنه أراد مرتبة خاصة فلا كلام، حيث لا قرينة يستوهم من ذلك عرفا أن الجمع استعمل في مفهوم الجمع وفي مفهوم الكثير، يعني في المعنى العام في التصور العام الذي تصور الواحد الذي تصوره حين الواضع، حيث أن هذا المعنى أيضا صالح لأن يستعمل فيه اسم الجمع، فاستعمل في هذا المعنى ويكون حينئذ مقدمات الحكمة مفيدة في نفي أخذ أي محدد كميتي أو كيفيتي مع هذا المعنى. إذن يثبت بهذا أن احتمال كون السريان والشمول في الجمع المحلى باللام من باب الإطلاق ومقدمات الحكمة، هذا الاحتمال يكون وجيها ومتجها، فلا يمكن إبطال استناد هذه الدلالة إلى مقدمات الحكمة. فهذا الوجه الرابع غير تامين، وإنما المهم في الواقع هو الوجه الثالث المتقدم، حيث أنه لو قيل بأن اللام موضوعة للتعيين فلا تعيين في المقام إلا التعيين الصدقي، حيث أن التعيين العهدي مفروض العدم، والتعيين الجنسي فيه عناية في باب الجمع بأن يراد جنس الجمع جنس العديد. نعم قد يراد العديد، يقال أكرم العديد من العلماء أكرم الكثير من العلماء، لأن هذه عناية حيث لا تكون قرينة على ذلك. ظاهر الجمع أنه ينظر إلى واقع الأفراد والمصادق لا إلى جنس الجمع وجنس الجماعة. وإن كان يستطر السيد الأستاذ قد السر عدم العناية في ذلك كما قلنا في رده أيضا لذلك الواجه. إذن فلو قبلنا بأن اللام يدل على التعيين، حينئذ هذا التعيين لا يمكن إشباعه وإشباع حاجته إلا بإرادة المرتبة المستوعبة، لأن هذا التعيين تعيين في مرتبة المدلول التصوري، لا بد أن يكون مدخول اللام متعينا خارجا
في نفس التصور اللام مع مدخوله، لا أنه له تعين صدقي تعين تصديقي خارجا. والمدلول التصوري للمدخول عبارة عن الطبيعة العالم بالحمد الشائع والعلماء بالحمد المطلقة بالحمد الشائع، ولم يؤخذ معها قيد العدول، لأن قيد العدول إفادتها في تصور المدخول بحاجة إلى وجود العدول في المدخول في مدخول الله، والمفروض أنها غير موجودة. فالنفيها لا يحتاج إلى مقدمات الحكمة، وإنما يكون إصالة الحقيقة في نفس المدخول مثبتة، لأن ما هو مدخول الله عبارة عن طبيعة العلماء والعالم بالحمل المطلقة بالحمل الشايع. فحينئذ المتعين من طبيعة العالم أو العلماء المطلقة بالحمل الشايع، المتعين منها في مرحلة التصور لا يوجد شيء، ومرتبة المتعينة منها في هذه المرحلة التي هي مرحلة المدلول التصوري الوضعي إلا المرتبة المستوعبة، فلا محالة تتعين في المرتبة المستوعبة للدلالة الالتزامية للتعيين. إذا قبلنا دلالة اللام على التعيين فهذا التقريب الثالث المتقدم تام. نعم، لو أنكرنا دلالة اللام على التعيين أصلا كما قلنا بالأمس، هناك من أنكر من المحققين دلالة اللام على التعيين كصاحب الكفاية مثلا، وقال أن اللام لا تدل على أكثر من التزيين، وقد لا يكون للتعيين أصلا، حينئذ لا يتم وجه لإثبات دلالة الجمع المحلى باللام على العموم حتى من باب التعيين من باب الدلالة الالتزامية الذي هو المسلك الثاني. فحينئذ يتعين أن تكون دلالته على السريان والشمول كدلالة المفرد المحلى باللام من باب الإطلاق ومقدمات الحكمة ونفي أخذ أي قيد وحد كميتي أو كيفيتي على المدخول. فالمسألة تكون مرتبطة بهذه النكتة المتقدمة في الوجه الثالث. وبهذا ينتهي البحث في المقام الثاني من المقامات الثلاثة التي عقدت في هذه المسألة. المقام الثالث المقام الثالث من المقامات أنه لو بعد أن انتهينا من دلالة اللام على العموم مثلا، ولو من باب الدلالة على التعيين، لو تمت هذه الدلالة، فهل العموم والاستيعاب في الجمع المحلى باللام استيعاب أفرادي يعني عموم استغراقي أو عموم مجموعي؟ استيعاب أجزائي وعموم مجموعي، يعني هل هناك حكم واحد على موضوع واحد وهو مجموع العلماء، بحيث يكون من يكرم مجموع العلماء إلا واحد قد عصى هذا الحكم ولم يمتثل أصلا، وهذا معنى أن العموم مجموعي، أن المجموع موضوع واحد لحكم واحد لم يعصى أصلا لم يمتثل أصلا وعصى، أو أن العموم استغراقي وأفرادي بمعنى أنه كل عالم من أفراد العلماء له هو موضوع مستقل لوجوب الإكرام عن موضوعية العالم الآخر، فلو أكرم بعضا ولم يكرم بعضا امتثل الأحكام المربوطة بالبعض الذي أكرمهم، ولم يمتثل وعصى الأحكام المربوطة بمن لم يمتثل من لم يكرمهم. إذن فأي المعنيين يستفاد من العام؟ لا إشكال أن المستفاد من أكرم العلماء سواء كان عمومه بالواضع أو عمومه بمقدمات الحكمة، لا ينبغي الإشكال أن المستفاد من ذلك عرفا العموم الاستغراقي، ومن هنا اتفقت كلمة المحققين بأن العموم المجموعي بحاجة إلى مؤونة زائدة، وما يدل على أخذ المجموعية وأخذ الكلية في موضوع الحكم بما هو موضوع واحد لحكم واحد. وحين يدل هنا شبهة أشير إليها في بحث سابق في المقام الثاني، من أنه قد يقال بأن ظاهر الجمع دخالت خصوصية الجمعية والتكثر في مدخول اللام الذي مثلا يدل على العموم، دخالته وأخذ خصوصية الجمع مع قطع النظر عن العموم، مع قطع النظر عن دخول اللام الذي يدل على العموم إما مباشرة أو من باب الدلالة على التعيين، وخصوصية الجمع المفادة بهيئة الجمع كيف تلغى؟ لماذا نلغيها؟ ظاهرها أخذ هذه الخصوصية الزائدة، والتي هي خصوصية زائدة عن الأفراد، زائدة عن كل فرد فرد، جمع الأفراد ومجموع الأفراد، هذه الخصوصية مفادة بهيئة الجمع، لماذا حينئذ تلغى هذه الخصوصية؟ أو عبارة أخرى، ظاهر أخذ أي خصوصية في موضوع الحكم دخلها في موضوع الحكم. ومن الخصوصيات التي تفاد في الجمع خصوصية الجمع والتجمع، وهذا مأخوذ ومفاد بمدلول هيئة الجمع، فيكون ظاهر الدليل أخذ هذه الخصوصية في موضوع الحكم، فوجوب الإكرام منوط بالتجمع وبأن يكون جماعة. إذن فلا بد وأن يكون العام مجموعيا، لأن معنى العام المجموعي أن حيثية الجماعة والجمع دخيلة في هذا الحكم ومأخوذة في موضوع الحكم، فالحكم قد رتب على الجمع، يعني أن الحكم موضوعه عبارة عن المجموع والجمع. فحينئذ إذا لم يكرم الجمع لم يمتثل هذا الحكم، إذن فهو حكم واحد لا يمتثل إلا بامتثال تمام الأفراد، وهو معنى كون العموم مجموعيا والحكم حكما واحدا على موضوع واحد. هذا الكلام هذه شبهة لا بد من علاجها، أنه كيف هنا هذه الخصوصية مع أن ظاهر الدليل وظاهر اللفظ أخذه ودخله في موضوع الحكم وبالتالي ثبوت المجموعية، كيف تلغى دخالة هذا القيد؟ هذا جوابه ما أشير أيضا إليه في الأبحاث السابقة من أن العرف يلغي هذه الخصوصية. خب لماذا يلغي العرف هذه الخصوصية مع أنها ليست خصوصية في مرحلة الاستعمار، خصوصية في مرحلة المدلول للكلام، لأن الجمع مفاد بهيئة الجمع وباسم الجمع. وجه إلغائها مع أنها خصوصية مأخوذة في مرحلة المدلول قد يكون هو هذا البيان، أن الجمع المحلى أو حتى غير المحلى عندما يدل على الشمول ويدل على السريان، سواء كانت دلالته بالإطلاق ومقدمات الحكمة أو بالوضع واللام، عندما يدل على الشمول والسريان وعدم أخذ أي حد وكمية معينة من الجمع، حينئذ هذا بنفسه يكون دليلا على أن الكمية ليست ملحوظة في موضوع هذا الحكم، وأن عنوان الكم ليس دخيلا في موضوع هذا الحكم، وإنما الدخيل في موضوع هذا الحكم عبارة عن استيعاب تمام الأفراد. أما الكمية أن تكون الكمية 10 أو 8 أو 9 أي مقدار كان هذا الكم، حينئذ يكون غير دخيل هذا الكم في الأفراد، وإنما الذي يكون دخيلا واقع تلك الأفراد ولكن جميعها، يعني المرتبة المستوعبة منها مهما كانت كمية هذه المرتبة المستوعبة. إذن فالدليل الذي ينفي لنا أخذ كمية معينة سواء كانت مقدمات الحكمة أو كان لازم التعيين في المفاد باللام، الدليل الذي ينفي لنا أخذ الكمية نفسه يقتضي أن يكون الموضوع كل فرد من هذه الأفراد واقع هذه الأفراد موضوع لوجوب الإكرام لا كما معينا، فإن الكم المعين لو كان موضوعا كان ينبغي أن يبرز هذا الكم بدال إما بدال تقييدي أو لا يستعمل اللام على الذي تكون تلك الكميات هنا مرددة بلحاظ مفادها. إذن فاللام أو مقدمات الحكمة النافية لإرادة الكم الخاص تنفي بحسب الفهم العرفي إرادة جنس الكم أيضا ونوع الكم وأصل الكمية المعينة أيضا، وتجعل تمام ما هو موضوع الحكم عبارة عن واقع الأفراد، يعني واقع كل فرد، فبهذا يكون العموم استغراقيا، هذا يكون مناسبا عرفا مع العموم الاستغراقي لا مع العموم العموم المجموعي. وخصوصا إذا قلنا بأن هيئة الجمع تدل على المتكثر بما هو متكثر، يعني يدل على أن المدخول لوحظ بما هي أمور عديدة ولا بما هو أمر واحد، فإن إرادة المجموع كأمر واحد موضوع لهذا الحكم كأنه يكون خلاف مدلول الجمع، فإن مدلول الجمع إنما هيئة الجمع مدلولها إراءة المتعدد بما هو متعدد والمتكثر بما هو متكثر من مصادق المادة، وحينئذ توحيدها في عنوان واحد بجعل هذا العنوان موضوعا واحدا بهذا الحكم وليس له إلا مصداق واحد كأنه خلف الجمع الذي يريد أن يري مصادق عديدة ويريد أن يجعل الملاحظ يلحظ ويرى من خلال الجمع مصادق عديدة بما هي عديدة. إذن فهذا كأنه خلاف ما وضع له الجمع. أيضا إذا قيل بأن الجمع موضوع هيئة الجمع لإفادة المتكثر بما هو متكثر كما هو كذلك وجدانا وعرفان، إذن فالعموم حتى لو استفيد بالوضع من باب اللام مثلا من الجمع المحلى باللام العموم استغراقي يعني كل فرد من مصاديق المادة يرى بما هو فرد ممتاز ومستقل عن الفرد الآخر موضوعا بما هو مبان عن الفرد الآخر لا بما هو ضمن الفرد الآخر وجزء من موضوع آخر مركب وهذا هو الذي دعا المحققين يجمعون على أنه إفادة المجموعية بحاجة إلى دال آخر يوحد كل الأفراد ضمن مفهوم واحد وضمن أمر واحد وحداني ويكون له مصداق واحد لا أكثر أمره يكون الموضوع واحد حينئذ وحيث لا دال على ذلك يكون مقتضى الأصل عدم أخذ هذه الوحدة وبالتالي الاستغراقية وعدم المجموعية بقيت من أدوات التي يمكن أن يدعى دلالتها على العموم النكرة في سياق النهي والنافي حيث توهم دلالة النكرة في سياق النهي أو النافي على العموم أيضا فقيل أنه من جملة أدوات النهي أو صيغ أدوات العموم أو صيغ العموم وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي كما إذا قال مثلا لا تكرم نحويا مثلا فإنه إذا قال لا تكرم نحويا يدل على أنه أي نحوي لا يجوز إكرامه أو لا رجل في الدار يدل على أنه لا يوجد أي رجل في الدار هذا نفي وذاك نهي مثلا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام يدل على عموم نفي كل ضرر كل حكم ضرري ونحو ذلك من الأمثلة إلا أن هذا الكلام غير صحيح وقد تعرضنا لبحث النكرة في سياق النهي مفصلان في بحث النواهي فإن هناك في بحث النواهي بمناسبة جهة من البحث عقدت من أجل بيان الفرق بين النهي والأمر من حيث تعلقها كيفية تعلق كل منهما بالطبيعة أن النهي يتعلق بالطبيعة والأمر يتعلق بالطبيعة والطبيعة هي مدلول النكرة مثلا هناك صار تعرضا تفصيلي لهذه المسألة أنه النكرة عندما يتعلق بها النهي أو الطبيعة عندما يتعلق بها النهي كيف تكون النتيجة وملخص النتائج التي انتهينا إليها هناك تذكر هنا بلا الدخول في التفاصيل التفاصيل متروكة لذاك البحث لكي لا يلزم التكرار في هذا البحث عدة أمور هناك انتهينا إليها الأمر الأول أن هذه الدلالة على الاستيعاب مثلا أو العموم هنا ليست من ناحية النكرة وإنما من ناحية السياق النهي والنفي سواء كان ما يقع في هذا السياق نكرة أو معرفة كل طبيعة تقع في سياق نهي أو نفي يستفاد منه من هذا السياق حينئذ انتفاء تمام أفرادها في الخارج ولا يشترط في أن يكون نكرة ولهذا حتى المعرفة إذا وقعت في سياق النهي أو النفي أيضا يفيد نفس المعرفة إذا قال لا تكرم النحوي أدخل اللام أيضا لا تكرم النحوي لا يمكن امتثال لا يقع امتثاله إلا بانتفاء إكرام أي نحويين لا بد أن يترك إكرام أي نحويين إذن فهذه الخصوصية بحسب الحقيقة ليست من مداليل النكرة بل من مدلول سياق النهي وهناك بينا أن هذا المدلول أيضا ليس مدلولا لفظيا لسياق النهي أو النفي وإنما ملاك ونكتة هذه الدلالة على لزوم انتفاء إكرام أي فرد من أفراد النكرة أو المعرفة في سياق النهي والنافي بقرينة عقلية كما قالها صاحب الكفاية والقرينة العقلية هي كبرى ما قرأتموه في المنطق من أن الطبيعة يوجد بوجود فرد لكن لا تنعدم إلا بانعدام تمام أفرادها فإذا وقعت الطبيعة سواء كانت في ضمن نكرة أو ضمن معرفة في سياق النفي والنهي الذي يقصد منه الانتفاء لا تنتفي خارجا إلا بانتفاء تمام أفرادها فلزوم نفي كل فرد من أفراده بحسب الحقيقة بملاك هذه القاعدة العقلية كما أشار إليها صاحب الكفاية وليست من باب أن سياق النهي أو النفي يدل على العموم أو يدل على عموم الانتفاء ونحو ذلك هذه نقطة عقلية أثبتناها هناك هذه نقطة أو أثبتها صاحب الكفاية وصححناها هناك الأمر الثاني من الأمور التي ثبتت هناك أن هذا العموم عموم الانتفاء عندما تقع الطبيعة في سياق النفي أو النهي هذا العموم والاستغراق ليس عموما واستغراقا للانتفاء في مرحلة تعلق الحكم بل في مرحلة امتثال الحكم الواحد أي لا تكرم نحويا حكم واحد، حتى إذا كان حكم واحد هناك وجوب حرمة واحدة متعلقة بطبيعية إكرام النحوي، حتى إذا كانت الحرمة واحدة لا متعددة، هذه الحرمة الواحدة لا تمتثل إلا بالانتهاء عن إكرام أي فرد من مصادق هذه الطبيعة، لأن الطبيعة لا تمتثل، لا يمتثل انتفاؤها ولا يتحقق انتفاؤها إلا بانتفاء تمام الأفراد. فيكون بحسب الحقيقة هذه الشمولية والاستقراقية في مرحلة الامتثال لا في مرحلة الحكم، الحكم واحد وليس متعددا، هناك حرمة واحدة متعلقة بشرب التوتون ولو صار في وجود شرب التوتون ولو لمرة واحدة، بحيث لو شرب التوتون مرة وعصى المرة الثانية ليست محرمة بعد عليه، مع ذلك قبل العصيان امتثال لا تشرب التوتون لا يكون إلا بأن يمتنع عن شرب أي توتون. إذن فكونه لا بد أن يترك شرب أي توتون، هذه لا بدية في مرحلة الامتثال للحكم الواحد، فالاستيعاب والشمولية شمولية واستيعاب في مرحلة امتثال الحكم الواحد، مع كون الحكم واحدا ليس متعددا، بحيث لو عصى مرة ثانية يجوز له شرب التوتون بعد لا يكون محرما، الشرب الثاني بعد الشرب الأول لا يكون محرما. وهذا هو معنى أن هذه الشمولية وهذا الاستغراق استغراق في مرحلة الامتثال، انتفاء الطبيعة بانتفاء تمام أفرادها يوجب لزوم انتفاء كل الأفراد، بس لزوما في مرحلة امتثال حتى الحكم الواحد، لا لزوم في لا أنه عموم وشمول في مرحلة تعلق الحكم، وأن هناك أحكام عديدة بكل فرد فرد من مصادق شرب التوتون يوجد حرمة متعلقة به غير الحرمة المتعلقة بالفرد الآخر، حتى الحرمة الواحدة المتعلقة بصرف الوجود أيضا في مرحلة الامتثال لا تنتفي إلا بانتفاء تمام أفرادها. إذن فهذا شمول في مرحلة المقدمة والامتثال للحكم الواحد، لا شمول في نفس تعلق الحكم. والأمر الآخر الذي أيضا أنت نتج هناك أن هذا الشمول لا يمكن أن يكون عموما، فإن العموم عبارة عن إفادة مفهوم الاستيعاب للحكم وتكثر الحكم بتكثر مصادقه أو استيعاب الحكم على كل أفراده ومصادقه في العموم الاستغراقي في العموم المجموعي بلحاظ أجزائه، وهذا ليس من العموم، إنما هذه قرينة عقلية وترجع إلى مرحلة كيفية امتثال انتفاء الطبيعة. نعم، نحن في بحث النواهي قلنا أنه زائدا على هذه القرينة العقلية توجد نكتة أخرى في كثير من الموارد، لا في كل الموارد، عرفية تؤدي هذه النكتة إلى أن يكون الحكم متعددا أيضا بتعدد مصادق الطبيعة الطولية، الحرمة تتعدد أيضا بتعدد المصادق الطولية للطبيعة، بحيث يكون على كل شرب توتنين حرمة وكل شرب خمرين حرمة مستقلة عن حرمة شرب الخمر الآخر، بحيث لو عصى الأول يبقى الثاني على حاله، ولو عصى الثاني يبقى الثالث على حاله، تبقى الحرمة الثانية والثالثة والرابعة على حالها. استفدنا هذا النحو من الشمول والسريان، إلا أنه تقدمت هناك نكتة هذه الاستفادة، وهي استفادة إطلاقية كانت، لم تكن استفادة عمومية، ليست من باب العموم بل من باب من لنكتة كانت تثبت أن الطبيعة حتى في وجوداتها الطولية تكون واجدة للمفسدة وواجدة للمبغوضية، ومن هنا تكون محرمة. فيكون الشمول والسريان المستفاد أيضا بنكتة إضافية غير القرينة العقلية، ويستفاد في مرحلة تعلق الحكم وتعدد الحكم تلك النكتة أيضا مقتضية للشمول، لكن شمولا إطلاقيا لا شمولا عموميا، أدوات العموم غير مستعملة، مفهوم الاستيعاب غير موجودة، وإنما حاله حال الشمول الموجود في أحل الله البيع مثلا، الذي نقول هذا يشمل كل بيع، يشمل كل بيع، لا أنه اللفظ يدل على إرادة كل بيع بيع، لأنه لم يستعمل ما يدل على لحاظ الأفراد واستيعاب تمام الأفراد، البيع لا يدل إلا على الطبيعة، هذا شمول في مرحلة تطبيق الطبيعة على مصادقه التي هي مرحلة وراء مرحلة الدلالة كما قلنا فيما سبق. هذه حيثية ونقطة تقدمت هنا. نقطة أخرى أن هذه القرينة العقلية التي كانت تقتضي الانتفاء حتى في الحكم الواحد في مرحلة الامتثال تقتضي انتفاء تمام الأفراد. هذه القرينة تقتضي انتفاء ما هو مأخوذ في سياق النفي والنهي. أما ما هو مأخوذ في سياق النفي والنهي، الطبيعة المطلقة أو الطبيعة المقيدة، هذه القرينة العقلية لا تجعل نسبتها إلى كلا الأمرين على حد سواء، لا تعين أحدهما في قبال الآخر. وكذلك تلك النكتة التي هناك بيناها للشمولية ولتعدد الحكم، لا القرينة العقلية ولا تلك النكتة العرفية لا تعينان أن ما يقع في سياق النهي أو النفي هل هي الطبيعة المطلقة أو الطبيعة المقيدة. هذا لا بد من إثباته من التمسك بدال آخر من قبيل مقدمات الحكمة التي تثبت أن ما وقع إنما هو ذات الطبيعة المطلقة بالحمد الشائع مثلا وليس معها قيد آخر. إذن فبحسب الحقيقة هذه كلتا النكتتين للاستيعاب، استيعاب في مرحلة الامتثال والمقدمية للامتثال، أو الاستيعاب في مرحلة التعلق والشمول، كلا الشمولين والاستيعابين العقلية والعرفية لا تستغنيان عن مقدمات الحكمة والتي لا بد من إجرائها مسبقا لإثبات أن ما وقع في سياق النهي والنفي الطبيعة المطلقة مثلا لا الطبيعة المقيدة بقيد. وهذه هي النقطة التي أشار إليها صاحب الكفاية في هذا البحث وقال أن النكرة في سياق النهي والنفي واقعها إطلاق وليس واقعها لأنها لا تستغني عن مقدمات الحكمة والإطلاق لإثبات لنفي أخذ قيد زائد في النهي فيما وقع موضوعا للنهي أو النفي. فبماذا ننفي أخذ قيد زائد وأخذ الحصة الخاصة من الطبيعة في موضوع النهي أو النفي؟ إنما ننفي ذلك بالإطلاق مقدمات الحكمة. والأمر الخامس أو النقطة الخامسة التي من الأمور التي بينت هناك ولا نبحثها هنا وإنما نشير إليها، أنه هناك ورد إشكال من قبل المحقق الإصفهاني من قبل بعض الأعلام الآخرين في أن الطبيعة كيف صارت هكذا، إشكال في النكتة العقلية والقرينة العقلية الدالة على الشمول والاستيعاب في مرحلة الامتثال، كيف صارت الطبيعة في طرف وجودها في طرف الإثبات توجد بوجود واحد في طرف النفي لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها. قالوا أن هذا معناه صحة مدعى الرجل الهمداني في باب الكلي من أن الكلي في الخارج نسبته إلى الأفراد نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، بحيث طالما يوجد ابن واحد فالأبوة متحققة، وليست نسبته إلى الأبناء إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأفراد، بحيث كل فرد الطبيعي الموجود فيه طبيعة موجودة غير الطبيعة الموجودة في الفرد الآخر. وقد أثبت ابن سينا بطلان هذه المقالة، مقالة الرجل الهمداني، وأن نسبة الطبيعة إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء، أي كل فرد كما هو موجود وجود لفرد من الطبيعة وجود للطبيعة غير وجود الطبيعة ضمن الفرد الآخر. من حيث الوجود الخارجي للطبيعة لا يوجد كلي واحد في الخارج كما يقول الرجل الهمداني، بحيث هذا الكلي الواحد موجود طالما يوجد فرد ولا ينتفي، وهو وجود واحد لا ينتفي إلا بانتفاء تمام الأفراد. فكأن تصور أن هذه المقالة المدعاة هنا من قبل صاحب الكفاية يتم بناء على كلي الرجل الهمداني، يعني على أن وجود الكلي واحد في الخارج طالما يوجد شيء من مصادقه هذا الوجود الواحد باقي ولا ينتفي هذا الوجود الواحد إلا بنفي كل الأفراد. وأما إذا قلنا بأن الطبيعة وجوده الخارجي أيضا متعدد، لا كما يقول الرجل الهمداني كما يقول ابن سينا في المنطق، من أن وجود الطبيعة ضمن كل فرد غير وجوده ضمن الفرد الآخر وضمن الفرد الثالث وضمن الفرد الرابع، فيوجد كما يوجد 10 أفراد يوجد 10 طبائع في الخارج. وهذا هو معنى أن نسبة الطبيعة إلى مصادقه وأفراده وأفرادها نسبة الآباء إلى الأبناء لا نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، يعني كل فرد له أب وله طبيعة غير موجودة في الخارج غير وجود الطبيعة والأب للفرد الآخر. بناء على هذه المقالة، إذن كما أن الطبيعة يوجد بوجود فرد ينتفي بانتفاء ذاك الفرد، فإن الطبيعة التي توجد بذاك الفرد لا ينتفي بانتفاء ذاك الفرد، وأما الطبيعة الموجودة في الفرد الآخر فهو وجود آخر للطبيعة وانتفاؤه انتفاء